بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. بعد أن تمم المصنف الكلام على الإعراب بالعلامات الفروع، أراد أن يذكر ما تبقى من حالات المضارع، حيث اكتفى سابقا بذكر العلاء بالأفعال المبنية، فذكر الماضي وذكر الأمر وذكر المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وبنون الإناث، فبقي أن يذكر حالات إعرابه. فبدأ بالرفع هنا لأنه الأصل، ثم ذكر النصب والجزم. قال: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. فإذا إذا لم يتقدمه ناصب أو جازم كان مرفوعا، وهذا لا خلاف فيه. أين هو الخلاف؟ الخلاف في منشأ الرفع، من أين جاء الرفع، ما هو عامل الرفع. وهذا من الخلافات التحليلية التي لا ثمرة من ورائها، لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة عملية، ولذلك لن نبسط الكلام فيه. خلاف تحليلي. ما هو عامل الرفع؟ ذكر المصنف أربعة آراء. الرأي الأول وهو رأي الفراء، قال: نفس تجرده من الجازم والناصب هو عامل رفعه، فمقتضى الأصل أن يكون مرفوعا ولم يطرأ عليه ما يرفع هذا الأصل. نحن لا نحتاج إلى عامل جديد وراء تجرده من عامل النصب والجزم، بل عرفنا ذلك لأن الرفع دائر مدار التجرد من الناصب والجازم وجودا وعدما. إذا وجد الناصب والجازم رأينا الفعل المضارع غير مرفوع، وإذا ارتفع رأيناه مرفوعا، والدوران مشعر بالعلية، مشعر بعلية الدائر وهو التجرد في المقام. تجرده من الناصب والجازم يكون هو علة لرفعه. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني هو رأي الكسائي. ماذا قال؟ قال: العامل حروف المضارعة. العامل في رفع المضارع هي حروف نأيت، لأنه قبل دخولها لم يكن له هذا الحكم، فلما دخلت صار الفعل مرفوعا، فإذا هي العلة. لم تكن موجودة فالحكم لم يكن موجودا، فلما دخلت جاء الحكم، فإذا هي العلة. نعم، إذا دخلت على المضارع حروف النصب والجزم صار منصوبا ومجزوما. لماذا؟ لأن حروف الجزم والنصب أقوى تأثيرا من أحرف المضارعة، فترفع أثرها، فترفع أثرها. الرأي الثالث هو رأي ثعلب. قال ثعلب: بأن العامل مشابهة المضارع للاسم، فهو مرفوع لأنه أشبه الاسم. قد تقدم معنا سابقا لماذا أشبه الاسم، قلنا أشبهه في اللفظ والمعنى، أشبهه في وزنه العروضي، أشبهه في أنه يأتي للحال والاستقبال، أشبهه في أنه تطرأ عليه المعاني المتعددة، وهكذا ذكرنا ذلك سابقا. الرأي الرابع وهو رأي البصريين، قالوا: عامل الرفع في المضارع حلول المضارع محل الاسم، لأنه يحل محل الاسم، فهذا الحلول هو الذي عمل فيه الرفع. مثاله مثلا: زيد قائم. قائم هو اسم في هذه الجملة، نقول زيد يقوم بالرفع. حلول الفعل المضارع محل الاسم هو الذي عمل فيه الرفع، ولذلك فإذا جاءت لن أو لم أو لما لا يكون المضارع مرفوعا. لماذا؟ لأن لم ولن ولما وهذه حروف مختصة بالأفعال، فلما لم يكن الاسم للاسم محل، فلما لم يكن للاسم محل وموضع لم يكن لرفع الفعل سبيل، لأنها لا تدخل على الأسماء، فإذا لا يكون المضارع حالا محل الاسم، فإذا لا يكون مرفوعا لأن عامل رفعه حلوله محل الاسم، والاسم هنا لا يمكن أن يكون، فلا يكون حينئذ المضارع مرفوعا بعد أن ولن ولم ولما. ما هو رأيك أيها المصنف؟ قال أصح الأقوال الأول وهو الأيسر أصلا، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين. ماذا يقولون؟ يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، ثم يناقش الأقوال. يقول أما قول الكسائي ففاسد. لماذا؟ قال لأن جزء الشيء لا يعمل فيه. ما معنى ذلك؟ يقول الكل يتركب من أجزاء، هذه الخلافات التحليلية التي أدخلوا فيها قواعد المنطق والقواعد العقلية وأرهقوا أنفسهم. ماذا قال؟ وهي أمور اعتبارية. التحليل الصحيح هو السماع من العرب. قال جزء الشيء، أنت ماذا قلت أيها الكسائي؟ قلت بأن مثلا النون في نكتب، نحن نكتب من حروف نأيت، النون هي التي عملت فيه الرفع. نسألك، النون هي جزء أم لا؟ هي جزء. هي التي تحصل الكل أم لا؟ هي التي تحصل الكل. الجزء حالة كونه في الكل، هل يمكن أن يكسب الكل وهو جزء منه وصفا كان هذا الكل فاقدا له في السابق؟ هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لأن الكل مجموع أجزائه، فكيف يكون الجزء المستكن في هذا الكل هو العلة في وصف لم يكن موجودا في هذا الكل؟ لذلك قال السبب ينبغي، قال بأن جزء الشيء لا يعمل فيه. لماذا؟ لأن السبب مباين للمسبب، لا يكون جزءا منه، هكذا قال. وأما قول ثعلب قال هذا فيه مشكلة، فيه مغالطة. ما هي؟ قال ما ذكره ثعلب هو أن المضارع مرفوع بسبب مضارعته ومشابهته للاسم. هذه العلة تذكر علة لخروج المضارع من البناء إلى الإعراب، ولا تذكر علة لرفع المضارع. هناك فرق بينهما. المضارع خرج من الأفعال، خرج من عموم الأفعال، من عموم حكم الأفعال، عموم الأفعال مبنية، خرج المضارع منها. لماذا؟ لأنه أشبه الاسم، هذا صحيح. فهذه العلة إنما تثبت لنا أن المضارع معرب، ولا تثبت لنا خصوص حالة الرفع، لأنك تحتاج إلى خطوتين. إلى خطوة أولى تبين أن المضارع خرج استثناء من تحت الأفعال لأنه أشبه الاسم، وإلى خطوة ثانية تبين لنا علة الرفع، لأن النصب له علة والجزم له علة، وحينئذ فالرفع يحتاج إلى علة خاصة به. لا يمكن لك أن تعلل بعموم الإعراب، بعموم خروجه من البناء إلى الإعراب، هذا يثبت لك أنه معرب ولا يثبت لك أنه مرفوع. ثم ذكر إشكالا مشتركا على كليهما، على الكسائي وعلى ثعلب. ماذا قال؟ قال العلة المزعومة بناء على هذين الرأيين، سواء كانت هي حرف المضارعة أو كانت مشابهة للاسم، هذه علة من المفترض أنها لا تنفك عن الفعل، وحينئذ ينبغي أن يكون الأثر موجودا في كل الأحوال، ينبغي أن يكون المضارع مرفوعا في كل الأحوال، لأن المضارع إذا كان قد تقدم عليه حرف نصب أو حرف جزم فإن حرف المضارعة موجود فيه. لن أكتب حرف المضارع موجود فيه، ينبغي أن يكون مرفوعا لأن العلة في الرفع موجودة. وكذلك فهو يشبه الاسم، يشبه الاسم، ينبغي أن يكون مرفوعا. طبعا يمكن أن يدفع هذا الكلام كما تقدم منا سابقا بأن يقال هكذا، لا نسلم ذلك. لماذا؟ لأن عامل الجزم والنصب أقوى من هذه الأحرف أو أقوى من المشابهة، يمكن أن يدفع ذلك. وأما قول البصريين قال أيضا فاسد. كيف؟ قال أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أن عامل رفع المضارع حلوله محل الاسم، ولذا بما أن أحرف النصب وأحرف الجزم لا تدخل على الأسماء فلا يرفع المضارع بعدها لأن مطلق الحلول غير ممكن. نقول هم ماذا تفعلون بهل لا يقوم؟ هل لا يقوم؟ هل لا لا تدخل على الأسماء، فحينئذ لا يصح أن يقال حل المضارع محل الاسم لأنها لا تدخل على الأسماء أصلا، فمن المفترض حينئذ أن لا يكون مرفوعا، وقد جاء مرفوعا بالسماع. هل لا حرف تحضيض لا تدخل على الأسماء. وكذلك مثلا رأيت الذي يفعل، هذه الذي يفعل جاء مرفوع، مع أن الصلة ينبغي أن تكون فعلية. وكذلك ما لك لا تفعل، فالاسم هنا لا يصح حلوله، فكيف يكون الفعل المضارع مرفوع؟ هذا ما ذكره المصنف في شرح القطر، نقرأها بسرعة. قال: أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو. الرأي الأول قال: فقال الفراء وأصحابه وهم الكوفيون: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم، فنحتاج إلى علة أخرى، نفس هذا التجرد. الرأي الثاني وقال الكسائي: حروف المضارعة حروف أيضا. الرأي الثالث وقال ثعلب: مضارعته للاسم في اللفظ والمعنى كما بينا سابقا ذلك. الرأي الرابع وقال البصريون: حلوله محل الاسم. قالوا: ولهذا، هذا تكملة لقول البصريين، قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولا ولم ولم امتنع رفعه. لماذا؟ قال: لأن الاسم لا يقع بعدها، لا يقع بعد هذه الأحرف لأنها مختصة بالأفعال. ولما كان العامل هو حلول المضارع محل الاسم، والاسم هنا لا يقع، فلا يكون المضارع هنا مرفوعا. قال: فليس حينئذ حالا محل الاسم، ليس المضارع في مثل هذه التراكيب حالا محل الاسم. وأصح الأقوال الأول، وهو قول الفراء والأكثر الأغلب يذهبون إليه، قال: وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ويفسد قول الكسائي أن الجزء لا أن جزء الشيء لا يعمل فيه، بينا سبب ذلك، السبب ينبغي أن يكون مباينا للمسبب، والجزء حالة كونه جزء لا يمنح الكل وصفا كان فاقدا له، وإلا إذن ينبثق الشيء من الوجود إلى العدم بتلقائية بدون علة، حينئذ يلزم بذلك. وقول ثعلب، أي ويفسد قول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، أي بشكل عام، هذه علة لعموم الإعراب لكونه خارجا من البناء إلى الإعراب وليست علة لرفعه. ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه، الرفع يحتاج إلى علة خاصة، النصب إلى علة خاصة، والجسم كذلك. ثم يشكل إشكالا مشتركا، قال: ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به، والحال أنه لا قائل بهذا القول. لماذا؟ لأن العلة المزعومة لا تنفك. ويرد قول البصريين، أي في أن عامل رفع المضارع حلوله محل الاسم، ارتفاعه. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم، إذ الاسم، هذا التعليل، إذ الاسم أي، فالاسم أي لأن الاسم ماذا؟ قال: لا يقع بعد حرف التحضيض لأنه حرف مختص بالأفعال. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في شرح القطر. ثم ذكر في شرح الشذور نموذجين يلتبسان على الطالب قد يخطأ فيهما الطالب، بعد أن سمع أن المضارع إذا تجرد من ناصب أو جازم يكون مرفوعا. إذا رأى هذين النموذجين يقول: كيف يكون مرفوعا؟ ما هما؟ قول ذكر المصنف هنا قول الشاعر ونسبه إلى أبي طالب عليه السلام يخاطب فيه النبي، وقول امرئ القيس. النموذج الأول ماذا قال؟ محمد تفدي نفسك كل نفس، محمد منادى، تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى. أين محل الشاهد؟ محمد تفدي بدون ياء، تفدي هكذا، لا تفدي، تفدي نفسك، تفدي نفسك كل نفس، تفدي نفسك كل نفس. الياء محذوفة، أين الياء؟ من المفترض أن يكون مرفوعا، وإذا كان مرفوعا فهو مرفوع بالضمة المقدرة، فكيف حذفت الياء؟ هذا صار مجزوما، صار مجزوما ولم يتقدمه شيء، كيف هذا؟ هذا هو النموذج الأول. المصنف هنا ذكر تخريجا واحدا لهذا البيت، قال الفعل هنا مقرون بجازم مقدر. ما هو الجازم المقدر؟ قال هو لام الدعاء، لأن الشاعر هنا يدعو ربه، يقول لتفدي، من باب الدعاء، لتفدي نفس النبي كل الأنفس، هذا من باب الدعاء. محمد تفدي، أي محمد يا محمد لتفدي نفسك كل نفس، هذا تخريج، ذكر تخريجا واحدا فقط. هناك تخريج آخر يقول لا، هذه الياء حذفت للضرورة، للضرورة الشعرية، لا نحتاج إلى تقدير جازم. ثم علق على قوله تبالى، ما معنى تبالى؟ قال هي وبالى، الأصل وبالى، فحصل هناك إبدال. ما هو الوبال؟ هو الإهلاك أو الهلاك، فحصل هناك إبدال. ما هو الإبدال؟ قلب الواو إلى تاء له حالتان، الحالة الأولى حالة يكون فيها كثيرة، وذلك إذا كانت الواو مضمومة، وحالة يكون فيها قليلة، وذلك إذا كانت الواو مفتوحة قليلة. وبال، وبال الواو مفتوحة، فهذه من الموارد القليلة التي تنقلب فيها الواو إلى تاء. أما من الموارد الكثيرة، ذكرها المصنف في شرح الشذور، ذكر مثالين، قال تراث وتجاه، تراث وتجاه، الأصل وراث من الوراثة، ووجاه الواو مضمومة، وراث ووجاه من المواجهة، ولذلك فإن الأفصح أن يقال تجاه، تجاه هذه قليلة، تجاه الشيء، لا تجاه الشيء. هذا هو النموذج الأول. النموذج الثاني هو قول امرئ القيس، فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. أشرب جاء مجزومة، مع أنه ينبغي أن يكون مرفوعا، كيف قلتم أن المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا؟ ذكر المصنف هنا تخريجين، في البيت الأول ذكر تخريجا واحدا فقط، وذكرنا تخريج الضرورة، في البيت في النموذج الثاني ذكر تخريجين. أما التخريج الأول فقال الضمة هنا محذوفة للضرورة، أصل الكلام فاليوم أشرب، ولكنها محذوفة، فاليوم أشرب غير مستحقب، وهذا على السريع. هذا هو الوجه الأول أو التخريج الأول. التخريج الثاني قال هذا منزل منزلة عضد. ما معنى ذلك؟ في عضد، لا الأصل فيها هكذا، عضد، عضد، فتحة ضمة تنوين، يمكن لك أن تسكن الوسط، عضد، عضد. فماذا فعل المصنف؟ قال انظر، انظر إلى قوله أشرب غي، خذ الراء والباء والغين، ما هو أصلها؟ رابغ، أشرب غي، رابغ، أشرب غي، رابغ. فقال نزل هذا المنفصل منزلة نزل هذا المنفصل منزلة المتصل. ما هو المتصل؟ مرت معنا هذه القاعدة، ربما استعملها المصنف في قوله فمن يتقي ويصبر فإن، يصبر فإن، هناك علل ظاهرة التسكين بمثل هذا التعليل. ما هو؟ نزل ولكنه هناك إنما علل بتوالي الحركات، هنا لم يعلل بتوالي الحركات بل جاء بقاعدة أخرى. عضض عضد، كما يجوز لك أن تسكن الوسط يجوز لك في رابوغة رابوغة أن تقول رب غ أشرب غي رب غي رب غ، فحين كانت متصلة كانت رابوغة، حينما سكناها وأجرينا المتصل مجرى المنفصل مجرى الكلمة الواحدة قلنا رب غ رب غ. لذلك ماذا قال؟ قال ذكر التخريج الأول، قال فليس قوله أشرب أشرب بالتسكين مجزوما وإنما هو مرفوع ولكن حذفت الضمة للضرورة، أو على تنزيل ربغة. من أين جاءت ربغة؟ أشرب غي قلنا أشرب غي، أو على تنزيل ربغة بالضم من قوله أشرب غير منزلة عضد بالضم عضد بضم الضاد، فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل وكأنها كلمة واحدة، فكما يقال في عضد بالضم عضد بالسكون بسكون الوسط، كذلك قيل في رابوغا بالضم بضم الباء ربغا بالإسكان أي بإسكان الباء. طبعا وهذا فيه من التكلف الكثير، أن تحكم على المتصل حكمك على المنفصل هذا فيه تكلف، والأوضح أن يقال هذا من باب الضرورة الشعرية. أما أن العرب لما أجازت تسكين عضد فقالت عضد، ينبغي أن تجيز هنا ربغ، أن تقول ربغ ربغ ربغ، يعني الغين أن تكون مفتوحة والباء ساكنة. عجيب غريب، هذا كله على الرواية التي جاء بها المصنف، هناك رواية أخرى. فاليوم أسقى غير مستحقب، فاليوم أسقى لا داعي لأن يقول أشرب، أن يسأل أسقى هذه ساكنة بالأصل ساكنة. وهذا يتعلق بمسألة فرعية بحثها النحاة في وقوع التسكين في الكلام. هل لي أن أقول مثلا هكذا، مثلا شربت كوبا من الماء صباحا، هل لي أن أقول شربت كوبا من الماء أسكن هكذا صباحا؟ هل هذا جائز أن أسكن في الكلام؟ فصلوا، قال بعضهم هذا يجوز في الشعر فقط، وقال المشهور وهو قول المشهور، وقال المبرد لا يجوز في الشعر ولا في سعة الكلام، وقال ابن مالك يجوز في الشعر وفي سعة الكلام. فابن مالك يجوز التسكين في سعة الكلام، لك أن تسكن على مذهبه إلا في موضع يقع فيه التباس، إلا في موضع يقع فيه التباس لابد من أن تحرك، لابد من أن تشكل. وقد حشد ابن مالك لرأيه عدة قراءات. هذا تمام الكلام في رفع المضارع، أما نصبه يأتي والحمد لله رب العالمين.